يرقى لذاك الملتقى.
علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى، يهدي به الله التقي إذا اتقى.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. إخواني أخواتي مشاهدي قناة الرحمة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد وملتقى الرحمة. وفي هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث عن بيئة الإيمان. الإنسان لا يمكن أن يتشرب المعاني الإيمانية بمجرد البلاغ والمعلومات فقط، لابد من بيئة ووسط حيث تتواجد القدوة والمثل. بدون القدوة التنفيذ والتعليم وهضم المعاني الإيمانية يكون بطيء جدا جدا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وأنشأ بيئة لأصحابه، بيئة إيمانية، مجتمع. كان في كل يوم سبت يذهب إلى مسجد قباء ليتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان يجلس جلسات كثيرة جدا مع أصحابه ويتابعهم ويتفقد أحوالهم. بيئة الإيمان بدونها لا يمكن أن ينشأ مجتمع قوي. استثمار الشخص نفسه لا يمكن أن يكون قويا إلا إذا تواجدت بيئة الإيمان. هذا الموضوع من الأهمية بمكان. يحضرنا في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى داعيان جميلان طيبان محببان مسددان موفقان، هما أخي وحبيبي الدكتور حازم شومان. أهلا أهلا دكتور حازم.
حبيب قلبنا في الله.
منور.
إيه الكلام المسدد اللي لخص الموضوع في كلمتين ده؟
منور يا شيخ حازم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين يديك وأن يصلح
حبيبك.
وأيضا أخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال، حبيبي أحبه في الله.
حبك الله زحتني فيه.
اهلا يا شيخ احمد.
يا ابو دكتور غريب
منور. يا شيخ احمد
الله يحفظك دمورك.
وبحبك في الله، وبحب اخي الشيخ حازم في الله. وبجدد الترحيب باخواني واحبابي الذين يحضرون هذه الحلقات معنا ايضا. فبيئة الايمان يا شيخ احمد،
بسم الله،
هل فعلا لها اثر ولها اهمية؟
طبعا مما لا شك فيه ان بيئة الايمان لها اثر عظيم جدا. حابب من البداية اضرب نموذج مهم جدا، الحجر الاسود، حجر الذي نزل من السماء، نزل من الجنة. هذا الحجر لما انزله الله عز وجل الارض كان فيه ثلاث اوصاف اساسية. الوصف الاول انه كان ابيض، نزل الحجر الاسود اشد بياضا من الورق كما قال صلى الله عليه وسلم،
وفي رواية من اللبن،
في رواية ضعيفة من الثلج. الشاهد انه نزل من الجنة ابيض. امر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة أي ذو مرض إلا برئ.
سبحان الله.
فكان جعل الله عز وجل هذا الحجر سببا لشفاء الناس. الوصف الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما. إذن الاثنين نزلوا من الجنة لهم نور، ولولا ما مسهما من أنجاس الجاهلية لأضاء ما بين المشرق والمغرب كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حجر نزل من الجنة بهذه المواصفات، إلا أن هذا الحجر نزل في بيئة عبدت غير الله، بيئة اجتهدت في معصية الله، فكانت النتيجة البياض أصبح سواد، النور طمس، وكونه سبب في شفاء الناس زالت كل هذه المعاني الشريفة التي وضعت في هذا الحجر الأسود نظرا للبيئة السيئة التي وضع فيها هذا الحجر. تعالوا نقيس على هذا الأمر،
المعاصي
طبعا
بهدلت الحجر بالشكل ده، ما بالك بالإنسان.
هو ده المعنى عايز أوصله، إذا كان هذا الحجر وتأثر بهذه الصورة فما بالكم بقلب الإنسان لو كان في خير وفي إيمان وفي طاعة وقرب من الله، ووضع هذا القلب في بيئة تعصي الله سبحانه وتعالى. يا دكتور غريب، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتأثير البيئة على الإنسان، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل من كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من الطير. الحيوانات دي مفترسة، الحيوانات دي قلوبها قاسية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ابعدوا عنها، لا تأكلوها، لأن أنا عشان أكلها هختلط بيها وهجبها وهعشرها علشان أوصل لمحط أن أذبحها، ابعد عنها حتى لا تؤثر فيها،
ياخد من طباعها.
طبعا يقينا، بل من أعجب ما وقفت عليه حديث في الصحيحين لخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم تأثير البيئة الصالحة وتأثير البيئة الفاسدة على قلب الإنسان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم. الغنم بطبعها أصلا رقيقة، مش بتقتل مش بتؤذي، الغنم بطبعها رقيقة كده لينة منكسرة
وهادئة.
فسبحان الله، ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم. بص بقى الجمل اللي رافع راسه فوق كبرا، ألا إن غلظ القلوب في أهل الإبل. في حديث واحد يجمع النبي قد إيه ممكن البيئة تؤثر في الإنسان. فصلاح الإنسان الحقيقي إنه يدور على البيئة، لذا كانت من الأولويات اللي النبي بدأ بها دعوته صلى الله عليه وسلم.
بيئة الجبال يا شيخ أحمد، الناس اللي عايشة في وسط الجبال
بتؤثر فيهم يقينا. شوف حضرتك الفرق بين، كنت دايما بقول كده للشباب وإحنا في العمرة، مكة خرجت صلبا في الحق كأبي بكر، صلبا في الباطل كأبي جهل. شوف المدينة لأنها كانت أرض طيبة خصبة طلعت أصحاب القلوب الرقيقة. عايز أقول لحضرتك حاجة، من أولويات النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن جعل في مكة بيئة زي بيئة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اللي كان فيها صلاة وقراءة قرآن وتحاب وتواد ومجالس علم. وفي المدينة كان في البداية طبعا دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه اللي كان مستضيف مصعب بن عميز علشان يجي على بيئة الإيمان. وأول ما النبي وصل المدينة كان من أولويات النبي أنه يبني المسجد اللي هتقام في بيئة الإيمان اللي طلب فيها الصحابة رضي الله عنهم.
حضرتك والدعاء والدكتور غريب أكيد لكم خطبة مثلا أنت خططتها في بلد كذا، ونفس الخطبة احتاجت أن تعيدها في بلد تانية، ممكن تلاقي البلد دي بيئة صحراوية وقلوبها قاسية ولا تتأثر، وبلد تانية تلاقي ناس بتبكي وتتأثر. يعني حتى نفس الكلام اللي أنت بتقوله ده يتأثر بيه، ده لا يتأثر بيه للبيئة التي هم فيها.
عشان كده الإنسان ابن بيئته.
لا ونصلي مثلا صلاة، في أروح مثلا محاضرة وصلي صلاة مثلا المغرب أو العشاء بصورة معينة، وفي بلد تانية بنفس الصورة ردود أفعال مختلفة وخشوع مختلف، في ناس جامدة وفي ناس رقيقة ذكاء.
شيخنا الشيخ حازم بارك الله فيك منور، اسمح لي ان انا اقول لحضرتك اذا اردنا ان نلخص ونقول ايه هي مكاسب وخسائر البيئة.
حبيبنا الشيخ محمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بيئة الإيمان، احنا مش بنتكلم الوقت عن معنى وعظي، احنا بنتكلم عن وظيفتنا اللي المفروض احنا اصلا شغالين فيها ليل نهار. يعني الدروس دي جزء من اعمال بيئة الايمان، ده جزء من اعمال بيئة الايمان. بيئة الايمان دي بتعمر باعمال الدين وباعمال الايمان، فده جزء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احب الاعمال الى الله ايمان بالله. ايمان بالله ورسوله. لما اقول لابني مثلا: يا ابني انا احب حاجة ليا انك تبقى دكتور، يبقى معناها ايه؟ روح كلية الطب. احب الاعمال الى الله ايمان، يبقى مفيش ايمان من غير بيئة ايمان. مش ممكن واحد يطلع دكتور وعتبتهم، مش ممكن واحد هيطلع كل حاجة ليها بيئة. يعني
فالانسان اللي عايز ويجتهد، لانه مش هيدخل كلية الطب ده الا لما يذاكر ويسهر طول الليل،
ومش هيبقى دكتور اللي ما يعيش في المستشفى ويعاشر العيانين ويعاشر الدكاترة. فعشان كده جهود الانبياء كلهم اول حاجة عملها سيدنا ادم اول ما نزل الارض ايه؟ بنى الكعبة. ليه؟ عشان بيئة ايمان. اول بيئة ايمان هو يعلم. يعني بيئة الوقت لما امريكا بتحارب الدعوة وبتحارب نشر الهداية، اكتر حاجة بتحاربها ايه؟ العمرة. ليه؟ لانها عارفة ان العادي بيروح هناك يبقى ايه؟ يرجع ده. عشان كده ربنا يصلينا وعملنا عمرات التربية. ايه فكرة عمرات التربية؟ ان اللي هيروح هناك يرجع داعية لو راح عاش عمره بحي وحي كما رأينا دائما.
يا رب
اللهم امين،
ويضيق على ما ضيقها على المسلمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا ادم بعد ما بنى الكعبة عمل ايه؟ وعايز يدي ضربة قضية للشيطان واديها له فعلا. 1000 سنة الشيطان ما عرفش يعمل حاجة بعد موت سيدنا ادم. بنى المسجد الاقصى. المسجد الاقصى اصلا انت ممكن تستغرب اسم المسجد الاقصى ايه؟ ده هو في قلب العالم اصلا. في وقتها كان الاقصى, في وقتها كان في اقصى اللي هو راح يبني ده بحق زي سيدنا ابراهيم كده, ده راح بنى الكعبه وكافح بطل الارض كله وبنى لله بيوت تانية في العراق وفي الشام. ده النبي عليه الصلاه والسلام من اول لحظه سنه ما ينامش في بيته ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه, ده في ده افضل الارقام. طب امال هنام في امتى في بيتي لا لا لا, ده النبي عليه الصلاه والسلام انشا دار الارقام رغم خطورتها رغم مشاكلها, هو يعلم ان مفيش رجاله تخرج بالدروس الوعظيه بس, الكلام بيجيب ناس بتتكلم. عشان كده الداعيه اللي كل حياته دروس بيخرج ناس كل حياتها كلام برضه, انما اللي حياته بيئه ايمان هو اللي بيخرج بناء, هو اللي بيخرج ناس تضلعت بالايمان. النبي في المدينه اول حاجه زي ما الشيخ احمد قال, فالقضيه قضيه ان 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 هو ده مشروع الاسلام, هو ده الفقه الحركي للاسلام اصلا. الاسلام لا يعمل الا في بيئه ايمان, واذا عزل الاسلام درس وخطبه دي درجه اللي اعلى منها بيئه ايمان وحياه, انما اختزال الاسلام بس في درس الخطبه ده في غايه الخطوره.
طب يعني بيئه الايمان بتملى يوم الانسان بيوم اسلامي, يعني عايز اشوف الحياه كلها.
بص يا استاذ الرحمن, عايز تعرف يعني ايه بيئه ايمان, شوف النبي كان بيعمل افضل الارقام ويبقى اللي في المسجد النبوي هو ده بيئه الايمان. لو النبي اتشال من المكان ده, المكان ده يحصل فيه ايه؟ راح خلاص, لان انت القطب, انت اللي كله بيحبك, انت اللي كله بيلف حواليك, فانت وجودك في هذا المكان ده مكان شغلك. عشان كده النبي لما سكن فين؟ انا فتحت مستشفى, هروح اسكن في بلد تانية هسكن جنب المستشفى اللي انا فتحها. النبي سكن في المسجد عليه الصلاه والسلام, على اطراف المسجد, على حائط المسجد عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا من الايات اللي بتزلزل الواحد فعلا, ينادونهم الم نكن معكم, معكم دي ما فيش حد فينا يقدر يزعمها دلوقتي. انا مع الاسلام فين؟ ده معاها دي كلمه كبيره قوي 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 قوي. احنا كنا المفسرين قالوا كانوا يجاهدون في الغزوات, قالوا بلى ولكنكم ايه؟ فتنتم انفسكم, خرجتم من بيئه الايمان. اول ما خرج من
بيئه الايمان, بيئه الايمان عباره عن مسجد ومكان ولا حياه؟
بيئه
يعني طول ما احنا موجودين, يعني المسجد يجمعنا, انما هل هو قاصر على كمكان من
عملها الاساسيه
ولا حياه؟
اعمالها
معيشه وتواصل وتمتد بيئه الايمان في التزاور والتواصل والحياه الاجتماعيه,
ولكن مفرقه من المسجد.
يعني تمام, انا بس بقول ايه, بيئه الايمان هل قاصره على فتره تواجدنا في المسجد, ولا ممكن نخرج رحله عمره مع بعض, ممكن نخرج رحله للتجول مع بعضنا, حاجات مباحه مع بعضنا, الحاجات دي كلها.
النبي بات ليله في مع المغير بن شعبه يشوا اللحمه وياكلوها ويحفلوا شنبه على السواك وياكلوا في بقه ويقطع له بالشفره, وكان يمر في الشارع يسلخ الشاه للغلام اللي بيسلخها, وكان يمر على صاحب البرمه ياخد منه قطع من اللحم.
يعني بيئه الايمان حياه, حياه كامله,
الصحابه في بيته حياه,
مش قاصره على مكان.
والمسجد منطلقها,
هو الانطلاق
بالغدو والاصال عليه الصلاه والسلام,
عليه الصلاه والسلام.
وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف, الحرف هو طرف الجيش في اللغه, فان اصابه خير اطمئن به, وان اصابته فينا ايه؟
قلب.
ليه؟ لانه كان على حرف, ما كانش في قلب الاحداث, ما كانش في وسطنا به جمعه, ما كانش في وسط بيئه الايمان. فاول ما حصلت فتنه حصل انقلاب في حياته, فخسائر ترك بيئه الايمان فادحه فانتلخ منها فاتبعه الشيطان. خسائر ترك بيئه الايمان فادحه, واقف بيعيط يوم القيامه, الم نكن معكم, تجاهد معاك وبحضر دروس معاك, كنت بيئه الايمان معاك, فتمت نفسك عملت ايه؟ خرجت بره بيئه الايمان. لا ينتظرك, فدي بيئه النجاه. عشان كده بيئه الايمان نحن لا ننشئها للناس, نحن ننشئها لانفسنا اولا ولاولادنا من بعدنا, هي دي بيئه الايمان اصلا وبيئه النجاه. وبدونها لا يخرج رجاله ولا يستمر الدين بحقه حقيقي ولا يخرج نموذج الدين الحقيقي. واختزال الدين في الدروس والخطب والكلمات فقط هو ليس على هدي 124 الف
نبي. فارق كبير بين الداعيه اللي حياته عباره عن دروس وخطب ويمضي, عباره عن الساعه اللي راح ادى الخطبه فيها او الدرس,
بيئه الايمان
وحلقه فضائيه,
بيئه الايمان فيها دروس وخطب, بيئه الايمان فيها مجالس ومدرسات.
لا انا اقصد في فرق بين الداعيه اللي حياته كده واللي حياته مع هذا معايشه في وسط الناس,
ده المعايشه كامله, ده الذي يؤثر في تغيير مجرى التاريخ. الداعيه الذي ينشئ بيئات الايمان والذي بعد 1000 سنه سيموت الناس وستموت الاجيال وستظل ثمرات
فتح الله.
الداعيه الذي يعطي دروس مهما انتشر ثقه ولو حضرها مئات الالاف قد تموت دروسه قبل ان يولد الدرس الذي بعده. يعني ممكن اقول قبل ان يموت هو, قبل ان يولد الدرس الذي بعده يكون الدرس بتاعه راح. انما الذي يربي رجال او الذي يؤلف رجال وليس فقط يؤلف دروس او شرايط ده الذي يغير مجرى التاريخ.
فتح الله لك. اسمح لنا ان نسمع تحفة من اخونا الشيخ احمد جلال برضو في قضية بيئة لمن مكاسب وخسائر. ماذا تقول؟
بص يا شيخ محمد، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضح لنا ان اكثر ناس نجت هي الناس اللي فرت من بيئة المعصية ودورت على بيئة ايمان حتى وان كانت البيئة دي فيها شوية مشقة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام هو واحد من النماذج صلى الله عليه وسلم من الناس اللي ربنا نجاها يوم ما استطاع انه يفر من البيئة الفزة الى البيئة الصالحة وان كانت البيئة الصالحة دي في السجن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على فرار يوسف عليه الصلاة والسلام من بيئة الفساد، وده اللي انا عايز اوصله دايما لشبابنا. عايز ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبك على الطريق وتوصل، دور على البيئة اللي تجد فيها قلبك، دور على البيئة اللي انت فعلا تقرب فيها من ربنا سبحانه وتعالى. انموذج يوسف عليه الصلاة والسلام واتسبق الباب، سبق الباب دي مش ماشي براحته ولكن بيفر فرار شديد جدا من هذه البيئة اللي شعر فيها ان هي تؤثر على قلبه، تؤثر على دينه، تؤثر على ايمانه، وطلع جري وان كانت البيئة اللي هيجد فيها القلب هي السجن، انا السجن احب الي مما يدعونني اليه. النموذج الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى عصمه من الانتكاس والبعد عن الله سبحانه وتعالى هو الانسان فعلا اللي فر من بيئة المعصية، زي واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. وان كان البيئة الإيمانية اللي هيجد فيها قلبه هو كهف مظلم معتم في أقصى جبل من الجبال، ولكن أنا هدور على الكهف ده علشان أنا ده المكان اللي أجد فيه قلبي. البيئة الإيمانية هي البيئة اللي بحثت عنها امرأة فرعون لما قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما هي خلاص عارفة ان هي وصول التعذيب للمرحلة ان هي مصلوبة على الأرض بهذه الصورة، انا كده كده ميتة فلن اجد هذه البيئة الإيمانية، فقالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة.
يوصل لبيئة لازم اولا يعلن الاعتزال،
لازم يعتزل،
اعتزال
لازم يعتزل. لا نفس المعنى، نفس المعنى بالضبط، ده اللي سبحان الله يا ربنا يجزيك خير، هو ده المعنى كنا لازم نأكد عليه. طول ما الانسان وضع نفسه في بيئة فاسدة لا يمكن بحامل الاحوال يصلح حاله. دكتور حازم ربنا رب يحفظه زمان كان بيقول لو واحد قاعد في بركة او مستنقع طين وعايز ينظف نفسه من الطين، قال لواحد ابعت لي خرطوم مية فحط خرطوم مية في مستنقع طين، هينظف؟ هكذا الشاب اللي بيقول انا عايز النهاردة ابدأ حياة جديدة مع الله فرصة احنا في رمضان، اقول له لازم تترك ارضك، ارض المعصية دي لازم تسيبها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة قاتل الماء نفسه، في وجهة نظري قاتل المائة نفس ده هو انموذج للشاب اللي عمل معاصي كتير جدا ونفسه يرجع، عايز يرجع، يبدأ من ايه؟ اترك ارضك. دي اول كلمة النبي العالم قالها له بعد ما فتح له الباب. انت ليك توبة.
هو تاب يا شيخ؟
هو تاب.
هو ما الملك ذنبه رغم نزلت العذاب ليه؟
لان نظرا المعاصي كانت في زمنه كتير جدا.
انا شفت في الحديث قال فاراد ان يتوب.
في رواية مسند احمد فاقبل على الله انه قد اقبل على الله بقلبه،
جاء مقبلا
على الله، عاوز يتوب
بالضبط،
مقبل عاوز يتوب بس اول سكه وقال اني ذاهب الى ربي
بالضبط
سيهديني.
ده المعنى، ده المعنى. علشان كده يعني العالم الفاهم الناصح قال له انت مشكلتك مش في الذنب، انت مشكلتك في البيئه، انت واضع نفسك في بيئه فاسده هي اللي بتوديك لكده، انت مش انت في خير. واكبر دلالة على ان في خير انك بتقول ايه؟ انني اريد ان دلوني على اعلم اهل الارض، لو في اخر الدنيا هروح له، ده دلالة ان كان جوه خير. وعلشان كده يوم ما اراد بيئة التوبة، بيئة الصلاح، بيئة الايمان، وده معنى مهم جدا عايز ااكد للشباب عليه، هذا الرجل بمجرد ما التفت بقلبه الى الله فقط غير الله نواميس الكون له، لانه اراد بيئة الايمان. فما بالكم بالخيرات والفتوحات اللي ممكن ربنا يديها الانسان هو قاعد اصلا في بيئة
يعني
الإيمان.
في امل جميل.
يقينا في امل. فاحنا محتاجين بيئة الايمان. آية جميلة جدا عايز اذكرها واترك المجال بقى للدكتور حازم ربنا يا رب يحفظه
يا رب،
شيخنا وحبيبنا، قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة. قال سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما من اهل التفسير ان ارضي واسعة اذا عمل في الارض بالمعصية فاخرجوا منها، سيبوا الارض دي وروحوا الارض تانية اعبدوا فيها ربنا سبحانه وتعالى حتى تلقوا ربكم تبارك وتعالى.
لان اكثر الناس بتستدل بالايه دي استاذ حازم وشيخ احمد على انه يروح يشتغل بره، الضيق ده يقول لك اشتغل هي دي فاياذ عمدون الارض واسعه للي يروح يعبد.
عشان كده يعني سبحان الله العظيم يعني سورة الكهف زي ما حضرتك ذكرتها، اول حاجة عنوان سورة الكهف ايه؟ الكهف اللي هو بيت الايمان. بيت الايمان هو العنوان. طب وموقع القصة ايه؟ القصة الاولانية قصة بيت الايمان، القصة الثانية قصة الدعوة الداعي، القصة الثالثة قصة طالب العلم، طلب العلم، القصة الرابعة قصة الجهاد والنهضة. البداية بيئة الإيمان ليه؟ هي دي اللي هتخرج الرجالة اللي هينفذوا بقى القصص أصلا، فدي لازم البداية. المعنى الخطير بقى، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. دي طبعا في الاعتكاف بقى أخطر تصور لبيئة الإيمان على قدنا يعني. فأووا إلى الكهف. بعدها ربنا قال إيه؟ فابعثوا أحدكم. ابعثوا احدكم ده واحد رايح يقف على صغر من صغور العمل الاسلامي، مسؤول الاكل، اللي يجيب لنا ناكل، اللي يجيب لنا نتعشى، اللي يجيب لنا فده مسؤول الاكل. بس شوف اللفظ ابعثوا، ده مبعوث الامم المتحده للشرق الاوسط. البعث هيخرج من الكهف. رجال البعث اللي هيمثلوا بعث حقيقي في الواقع، يعني زي ما الشيخ احمد بيقول لك دلوقتي ايه؟ بيقول لك قاتل المئة الزاحف الى الله ده اللي اخذ ينوء بصدر المعنى اللي بيزلزل قلوبنا لما كل ما بنسمعه ده واحد بيزحف عنده سكتة قلبية ولا عنده ذبحة صدرية وبيزحف عشان يقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويوصل. ده ربنا قاله النومي هذه الارض تبعدي هذه الارض تقاربي، زي اصحاب الكهف بالظبط لما قووا الى الكهف صار الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم اذا غربت تقربهم. دائما الذاهبون الى بيئه الايمان الله يغير لهم النومي. عباده بيئه الايمان دي العباده السلطانيه في الاسلام، يعني سلطان من السلطان، يعني عباده العظمى، العبادة التي لا يقوم الدين بغيرها. ده الفقه الحركي للإسلام، ده التصور الحركي لانتشار الإسلام في الأرض.
من بيئة دكتور حازم عملية بقى للشباب؟
بيئة دكتور عبد الرحمن مش الشباب، بيئة دي حضراتنا حضراتكم، بيئة دي احنا، بيئة دي كلام بيئة الإيمان يخاطب به شيوخ الدعاء ولا يخاطب به الشباب. الشباب بينتفعوا ان كل داعية يلزم مسجد كما لازم النبي صلى الله عليه وسلم دار الارقم في مكه لما كان مفيش حاجه اسمها مسجد ومستحيل يعمل حاجه اسمها مسجد، واول ما ممكن له في بلد عمل المسجد ولازم المسجد، ولما اتفتح عليه القبائل ما قعدش يلف في البلاء، يعني القبيله دي النهارده قبيله بكره، ده الرجاله اللي رباهم هم اللي طلعوا وكانوا بيجيبوا له الناس يطربوا
بيه.
لو كان النبي ما رضاش يعمل كده كان النبي ولا قاعد يجري من كسره ويجري على المقوقص ويجري على الفرس، وكان النبي مات وقعد يقول الناس ما بتسمعش كلام الدين ليه؟ لان النبي ما طلعش رجاله، انما النبي طلع رجاله هي اللي نشرت الدين في الارض بعد 1400 سنه قاعدين في كل مكان يدعو لله، لان النبي عرف وظيفه الداعيه. اخرج يوم بره بيئه الايمان، اخرج يومين، اخرج ثلاثه، اعمل يوم لفضائيات ويوم لدعوه ويوم بتاع، واقعد اربع ايام وصلي الفجر كل يوم في مكان. شوف النبي كان بيعظم صلاته في المسجد النبوي ازاي لدرجه مش ممكن تخيلها، ويروح يصالح يجري ويلحق عليه الصلاه والسلام. فده فريضه رسول الله، لا يمكن، انا هنا مكاني عليه الصلاه والسلام. قتال قتال، اقعد وسط اخوانك، ده اللي هيطلع رجاله. يعني الواحد لما بيقعد في المسجد وسط اخوانه كل 3 4 شهور تلاقي مثلا 7 8 رجاله من الاخوه اللي كانت عاديه خالص. هو ده استوى ازاي؟ هو عامل زي اللي محطوط في شجره وبيتروى بالراحه من غير ما تحس، بيتروى بالقيام، بيتروى بالصلاه، بيتروى بالدروس. طول ما الداعية قاعد في مكان الناس حواليه.
يعني النبي اصلا راح مثلا الطائف ورجع تاني للبيئة
على طول،
راح يدعو الى الله القرية دي ورجع تاني للبيئة،
جزاك الله خيرا،
راح هنا ورجع
راح يصالح ما بين القبيلتين ورجع تاني للبيئة. البيئة دي اساسه. يبقى الداعية لما بيلزم البيئة انت لا تضيع وقتك، انت تصنع مستقبل للدين في مكانك، انت تصنع مستقبل للدين.
يعني
ده اللي اتعمل،
يعني الصحابة رضي الله عنهم
انت تخرج للرجال تبعثوا احدكم.
نعم.
واحد يبقى مبعوث.
نعم. يعني الصحابة رضي الله عنهم صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد رضي الله عنهم ببيئة الإيمان، بالبيئة الإيمانية.
نعم. احنا من غير مسجد التوحيد يا شيخ محمد.
نعم.
احنا طالعين من ايه؟
أحسن.
مش مسجد التوحيد
والجماعة الشرعية،
ولكن بيت إيمان.
صحيح.
لما شيوخنا
لازم برضو دكتور حازم ربنا يا رب يحفظك، بيئة الإيمان مش عايزين نخلي مفهومها قصر على المسجد. انا محتاج اعمل بيئه ايمان في بيتي، زوجتي واولادي، لازم دول اولى الناس لبيئه الايمان.
المعنى الشامل الرائع اللي حضرتك
النخله
في كل مكان لك
اللي قاله الشيخ احمد، المعنى الرائع اللي قاله الشيخ احمد، انا عايز تبقى دي اخر معنى يتقال في هذه الحلقه، ان بيئه الايمان اخواني اخواتي ليست قاصره على المسجد. صحيح الداعيه محور، الداعية مؤسس لبيئة الإيمان لأنه هو اللي بيربي وهو اللي بيعلم وهو الذي ينشئ، إنما في ذات الوقت كل إنسان ينبغي أن ينشئ بيئة الإيمان الأصلية في بيته مع زوجته مع أبنائه وبناته. حبيبة الله غريب. احنا احنا تعبنا جدا جدا في هذه الحلقة وبيئة الايمان ما باخوينا وحبيبينا الدكتور حازم شومان، جزاك الله كل خير دكتور حازم.
حبيب قلب اخوك يا شيخ.
الشيخنا الحبيب الشيخ احمد جلال الداعية اللذيذ، ربنا يحفظك يا شيخ احمد، داعية مسدد. انتوا الاثنين طبعا ألذ من بعض وربنا فتح لكم القلوب.
هندقهم دلوقتي نشوف اللذاذة دي.
ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم وبارك في حضراتكم جميعا بمثل هذه البسمة وهذه المداعبات اللطيفة الرقيقة من اخواننا. ينتهي لقاؤنا وعلى موعد ولقاء اخر وملتقى الرحمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا من